بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا قبل الحج مع منهاج البيضاوي في أصول الفقه عند الفصل الأول من الفصول التي تكلمت عن المباحث الخاصة بالحكم، وتحدثنا في الفصل الأول فيما لا بد للحكم منه، هو الحاكم والمحكوم عليه وبه. ثم تكلمنا عن جزئية في الحاكم، لأن البيضاوي قسم هذا الأمر إلى ثلاثة فصول، فكان ما زال الكلام بنا موصول في الحاكم. ووقفنا عند الفرع الثاني وهو الأفعال الاختيارية. اليوم نأخذ جزءا من هذا الفرع، وإن كان في وقت نتم، وإلا نقف على الجزء الذي سنقف فيه ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الثلاثاء القادم. كثير من الأوراق التي وصلت أن بعض من يحضر معنا هنا أو عن طريق البث المباشر في منهاج البيضاوي يؤثر أن يكون الكلام عن طريق فك الرموز وليس التفصيلات الواردة في الكتاب، والبعض الآخر يحتاج بنا أن نقف مع كل حرف لا كل كلمة في الكتاب. فإحنا نتوسط الأمر بالاثنين، لا فك الرموز، احنا ما جئنا لنقرأ الكتاب، يعني ما عقدنا هذه المجالس لكي نقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، وإلا فكل يعرف القراءة جيدا يعني. لكن كان المقصد من المفهوم من العبارة على الأقل يعني، وليست بالتفصيلات التي ذكرت في الأسئلة أو في الطلبات التي قدمت، يعني إن هذه التفصيلات قد لا ننتهي من الكتاب. أنا ما شرحت الكتاب، الجزئية التي مضت أنا ما شرحت فيها الكتاب، وإلا فشرح المنهاج في الجزئية التي أتممتها إلى أن وقفت إلى هذا الفرع قد تبلغ في بعض الكتب إلى مجلد أو مجلد وأكثر. فما وقفت يعني، احنا تكلمنا فيه في الجزء الذي مضى تقريبا، يعني لو كتب بالأوراق مش حياتي بخمسين أو ستين ورقة، مش مجلد كامل أو مجلد ويزيد. لا نسهل في الكلام، إن لو أسهبنا في الكلام على الأصول ستجد كلاما كثيرا جدا غير مسوق سماعه لك، كلام جديد بالنسبة لك نسمعه لأول مرة. فإحنا بنعطي العبارة تفيد إيه، ولماذا وضع هنا الإمام البيضاوي فقط، مع بعض بيان بعض الألفاظ التي وردت في المنهاج، حتى إذا قرأت الكتاب بمفردك بعد ذلك يكون عندك معنى لكل مصطلح ورد في الكتاب. وحناخد تجربة في هذه الجزئية في بعض الكلمات، بعض الإشارة إلى أئمة معينين، ولم يذكر أسماء من هم هؤلاء، على الأقل أسماء هؤلاء من، حتى إذا قرأت في كتبهم أعلم هذه آراء فلان، هذا رأي فلان، وهكذا ذلك. لا نستطيع أن نجمل، نحن ما أتينا للقراءة، ولا نستطيع أن نفصل، لأن التفصيل الكتاب كبير وسيأخذ منا يعني وقت كبير جدا. يدرس عندنا في كلية الشريعة في 4 سنوات، هذا الكتاب الصغير يدرس في كلية الشريعة على مدار 4 سنوات، كل عام جزء من الكتاب، تخيل. ولما تدخل في مرحلة الماجستير تفيد، بدل ما في مرحلة الليسانس 3 ساعات في الأسبوع، في الماجستير 5 ساعات في الأسبوع، و5 ساعات على هذا الكتاب، الدكتوراه كذلك. فنحن بنحاول نجمل ما في الكتاب حتى تخرج بمعنى إجمالي للعبارة الواردة في الكتاب، وبمعنى المصطلح الذي ورد فيه، حتى إذا ما قرأت بمفردك الكتاب تفهم بماذا تقرأ، وإلا لا تقرأ يعني مرور الكرام. الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء. بدأ الإمام في الفرع الثاني، والفقر الثاني يتكلم عن الأفعال الاختيارية. الاختيارية يبقى حددها اختياري، يبقى خرج بها عن الاضطرار. ان عندي افعال يضطر المكلف ان يفعلها، وعندي افعال يكون المكلف مختارا في فعلها. فاذا اضطر المكلف ان يفعل فعلا معينا، اذا له حكم في حكم، واذا كان له ارادة في اختيار الفعل واختار ان يفعل كذا سيتغير بالتالي الحكم. طب الافعال الاضطرارية خلاص هذه على جنب، تكلم عن الافعال الاختيارية، لان هي محط نزول حكم الله عز وجل على الانسان. لما تكلمنا عن الحكم قلنا الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء او التخيير او الوضع. احنا سيبنا كلمة الوضع على البيضاء، والبيضاء ما جاء بالوضع، وان كان البيضاء جاء بالوضع الاحكام الوضعية في ثنايا الكلام عن التكليفية، لكن ما خصص لها عنوانا بمفرده. قلنا على سبيل الاقتضاء الذي يكون فيها اللزوم، اقتضى يعني ان لزم، فاما ان يقتضي الفعل واما ان يقتضي الترك. اذا اقتضى الفعل على قسمين، اللي فاكر معنا اقتضاء لزوم سميناه واجب، واذا كان اقتضاء غير لزوم غير لازم سميناه سنة، والترك كذلك لابد، هذا معنى اقتضاء. اقتضى عليك ان تترك كذا لزوما سميناه حرام، فعل حرام، وان كان اقتضاء الترك غير لازم سميناه مكروه. وافعال الاختيار تدخل في المباح، ما لا اضطرار في الفعل ولا اضطرار في عدم الفعل، لا في افعل ولا في لا تفعل، سابك انت تختار تعمله ولا ما تعملوش، فدخل في دائرة الاباحة. وقلنا الوضع هي ما وضعت من قبل الشارع علامة على حكم تكليفي، فسماها الفقهاء او الاصوليون سماها بالاحكام التكليفية الايه؟ الوضعية. عشان كده قلنا الوضع. في اول التعريف خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. فلما تفعل وتقول انا فعلت كيت وكيت وكيت وكيت، نقول حكم الله على فعلك كذا. طيب الافعال ان كانت ضرورية قالوا اما ان تكون جبلية واما ان تكون لا جبلية. الافعال الجبلية هي الانسان الذي جبل عليه، كيف يسموها افعال جبلية، وسنتكلم عليها في افعال النبي صلى الله عليه وسلم. الافعال الجبلية التي كان للنبي فيها نصيب صلى الله عليه وسلم تاخذ حكم ايه؟ احنا الاصل ان النبي كل قول او فعل او تقرير منه يؤكد لنا حكم ويوجد لنا حكم. طب فعل هو تعود عليه جبلة من ثنايا البيئة التي كان يعيش فيها، من ثنايا التربية التي كان وسطها النبي صلى الله عليه وسلم، من ثنايا الأعراف والتقاليد التي نشأ منها، هذه هي الأفعال اللي بتكون الأفعال الجبلية. خلاص حكمها ايه؟ هل أنا كمكلف واجب أن أتأسى بفعل جبلي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثلنا لما تكلمنا على هذه الجزئية بحديث خالد رضي الله عنه الذي حضر طعاما مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضبا، فلما وضع النبي يده في الطعام وعلم أنه ضب سارع لنزع يده، فقيل له أحرام هو؟ فصلت الرواية هنا، في رواية قالت ليس من طعام قومي. فالعلماء قالوا أن طعام الضب طعام جبلي، في قبائل تأكله قبائل ما تأكلوش. حكمه إيه؟ أو لا يجوز أكل الضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزع يده من الضب. سمعت حد من الفقهاء كده؟ مفيش. فالأحكام الجبلية لا ينبني عليها حكم. الأحكام غير الجبلية وتدخل في دائرة الضرورية أحكام تخص صاحبها، كالحديث اللي كنت بتكلم عليه بتاع السراويل ده. خلاص أنا مضطر معيش إزار وما معي إلا سروال، ألبسه عم الشيخ ولا ما ألبسوش؟ ما انت يا تكون عاري يا تلبس السروال، هتعمل ايه؟ خص صاحبه. يبقى الافعال الضروريه غير الجبليه تخص صاحبها. الكلام كله في الافعال الاختياريه اللي انا بروح اختار اعمل الحرام، اختار اعمل المكروه، أختار أعمل الواجب، أختار أعمل، إرادة تامة من المكلف بفعل الفعل، ده اللي بينزل عليه خطاب الله عز وجل. فقسم العلماء الأفعال الاختيارية إلى ما كانت قبل ورود الشرع، ما عنديش حاكم يقول لي هذا الفعل واجب أو مسنون أو مكروه أو حرام أو مباح قبل الشرع، وقسم بعد الشرع، كان قبل الشرع هيبقى شكله إزاي وبعد الشرع هيبقى شكله إزاي. لو فعل اختياري قبل الشرع هيكون حكمه إيه؟ بعد الشرع معروف. اختلف العلماء فيما كان قبل ورود الشرع من حكم على الأفعال الاختيارية على أقوال، ده اللي حيذكرها الإمام البيضاوي هنا، أنا بحكي كل الكلام ده عشان أصل إلى هذا السطر. الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية، البصرية اللي هم خاص بالمصطلح هنا اللي هم أهل الاعتزال من البصرة، وسمي في كتب الأصول بالبصرية لقصة حدثت مع واصل بن عطاء والحسن بن يسار المعروف باسم الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، لما دخل عليه واصل بن عطاء يسأله عن رجل فاعل الكبيرة أهو في الجنة أم في النار، فقال بقوله للحسن هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو في الجنة ولا هو في النار. فاختلفت الرواية كما قال الذهبي في سيره بين قول الحسن لواصل اعتزلنا يا واصل فسمي بالمعتزلة، أو سمي بالخبر، يعني واحد جه قال لما ناقش واصل بن عطاء الحسن بن يسار ولم يرضى بكلامه اعتزل الحسن بن يسار وأخذ جانبه في المسجد فسمي بالمعتزلة. على الروايتين دول أطلق عليهم معتزلة البصرة لأن كانت بداية ظهورهم، لهم معتقدات ولهم أصول في العقيدة خمسة موجودة في كتب الاعتقاد والفرق، هذا كلام ليس محله، لكن هنا البصرية هؤلاء هم أهل الاعتزال. أولا ذكروا هنا لأن منهج المتكلمين الذي كان المنهج الأم في كتابة الأصول انبنى على المعتزلة والأشاعرة، انبنى على المعتزلة والأشاعرة، راجع المقدمة التي تقدمنا فيها، تكلمنا في يوم كامل على مقدمة في مناهج تأليف علم الأصول. نمرة اثنين، أن لما كان علم الأصول انبنى على مناهج هؤلاء بالتبعية لهم منهج ولهم كتب، عندي أبو الحسين البصري وعبد القادر عبد الجبار المعتزلي كتب كتابين في أصول الفقه، الكتابين دول اللي كتبوا في أصول الفقه كان نص علم الأصول عليهم العمد والمعتمد، احنا ذكرنا أن في أربع كتب العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى، العمد والمعتمد كان القاضيين عبد الجبار وأبو الحسين البصري وكلاهما الاثنين من أهل الاعتزال فلهم رأي. لما واحد يجي يقول لا ده احنا الكتاب سار على مذهب الإمام الأمدي والإمام الأمدي بعيدا عن الاعتزال، في كتاب الإحكام لما تقرأ كتاب الإحكام ستعلم أنه اختصار للأربعة، كتاب الأمدي كان اختصار للأربع كتب لأن الطبقة اللي جت بعد الأربعة جي فيها الأمدي والرازي والأرمويان، الأمدي اختصر الأربعة، الرازي اختصر أربعة ده في كتاب الإحكام والثاني في كتاب المحصول، والأرمويان في الحاصل والتحصيل اختصر برضه الأربعة. قيل إنه ما اختصروهم كل واحد مثلا اختصر من المحصول والثاني اختصر من الإحكام، لكن أصل المعلومات التي وردت في الكتب كانت من الأربعة، فجي بعد كده البيضاوي مثلا اختصر المحصول في كتاب المنهاج وهكذا، دولك كانوا الأربعة هم أساس علم الأصول خلاص. فما يقدرش يغفل طالب علم الأصول بالذات عن أقوال هؤلاء بدعوى أنهم من أهل الكلام، لا، قضية أهل الكلام دي قضية محلها الاعتقاد، لكن متكلم فين؟ في الأصول. ولهذا الإمام البيضاوي قال البصرية وبعض الفقهاء، بعض الفقهاء كمذهب الأحناف وبعض الشافعية قالوا بأن الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة، إنسان طالما في اختيار إرادة بالمال يفعلها، ما في حكم، ما في افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. طيب الشافعية هؤلاء من الفقهاء أم مذهب الشافعية المقصود بمذهب الجمهور؟ احنا قلنا المذهب اللي المناهج اللي اتكلم فيها علم الأصول ثلاثة. منهج الجمهور خلاص، عشان كتب فيها جمهور الفقهاء من شافعية من حنابلة من مالكية، أو مذهب الشافعية لأن أول من كتب فيه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، أو يسمى بمذهب المتكلمين لأن أكثر من كتب فيه من معتزلة وأشعرية. فلما يقول الفقهاء الأحناف والشافعية يقصد بهم هنا مذهب الجمهور، لأن خاصة المتكلمون هم الذين تكلموا في هذه القضية أكثر من أهل الجمهور. أهل الجمهور هم مين؟ ها؟ شافعية ومالكية وحنابلة. يبقى مقصد الإمام هنا وبعض الفقهاء هم جمهور الفقهاء الذين اتفقوا في المنهج مع المتكلمين، فخرج قول المتكلمين بإباحة الفعل قبل ورود الشرع، أما الفقهاء في المنهج ده في المذهب ده رفضوا قول المتكلمين. خلاص، ثم سيفصل الإمام هذه الجملة. محرمة عند البغدادية اللي هي معتزلة بغداد، معتزلة أهل بغداد، هو ده كله بيتكلم فيه علماء الكلام، لأن عرفنا منهج الجمهور بقى جماعة الجمهور والفقهاء دول اللي هم كانوا أحناف مثلا أو كانوا شافعية، منهم المالكية والحنابلة، هم الذين قالوا بإباحة العمل قبل ورود الشرع. ما في الشرع، إيه اللي هيحكم لي على أن العمل ده مباح ولا مش مباح؟ الشرع. طب ما في شرع، يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء المكان على مكان. محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة. ابن أبي هريرة ذكر مفردا إلا هو من الشافعية، وله شرح على مختصر المزني، لكن ذكر مفردا علشان هو خالف المذهب. لما يكون دائما المخالف محصور معروف بيذكر القليل، وإلا فمذهب الشافعية كله على إباحته كما قدم الباب. وتوقف الشيخ، توقف الشيخ بين مباح وغير مباح. مين الشيخ اللي توقف؟ الإمام أبو الحسن الأشعري. إذا ذكر الشيخ في كتب الأصول فهو الإمام أبو الحسن الأشعري. والصيرفي، الصيرفي هذا أحد رجال ستة شرحوا كتاب الرسالة للإمام الشافعي. هي لا يوجد شرح للرسالة مطبوع ولا موجود مخطوط إلى الآن، لكن ذكروا في ثنايا الكتب أنهم ستة من العلماء شرحوا الرسالة، منهم الصيرفي والطفال الشاشي وغيرهم، والجوين الكبير والد صاحب البرهان والورقات شرحوا، هم أشهر شروح هذه الثلاثة شروح للرسالة. وفسره الإمام، مين الإمام؟ الرازي صاحب المحصول، دي بنسميها مصطلحات الكتاب. إذا ذكر الإمام فيقصد به الرازي، إذا ذكر الشيخ فيقصد به أبو الحسن. توقف الشيخ والصيرفي وفسره الإمام، أي الإمام الرازي صاحب المحصول فسر توقف الإمام، توقف الشيخ فسره إيه؟ فسره بعدم الحكم. يعني عدم الحكم؟ قال ما عندي حكم، لا أقدر أقول مباح ولا أقدر أقول مش مباح. ليه يا عم الشيخ؟ قال لأني ما عندي شيء يقول لي إن ده حكم كذا. إيه اللي بيحكم على الأفعال؟ إما شرع، إما منطق، إما عقل، إما كذا، ما عنديش أصل أبني عليه. فوقف الإمام أبو الأشعري أبو الحسن. والمسألة دي دايما تسمع في كتب الأصول وصغار طلبة العلم، يعني نسمع منهم وما زلنا، التنكيل بالأئمة الكبار. لما نقول مثلا وافقت الأشعرية أهل السنة والجماعة في الأفعال الاختيارية قبل ورود البعثة مباحة، إزاي الأشعرة توافق أهل السنة؟ للي بنسمعه، ويظل التنكيل على هذه الصورة. وافق الأشاعرة أهل السنة والجماعة في هذه الجزئية ألا حكم للأفعال الاختيارية، تساوي الإباحة من باب آخر، مفيش عندي حكم، يبقى يعمل ولا ما يعملش؟ مباح، عايز يعمل يعمل، عايز ما يعملش، يترك الفعل معلق في رقبة المكلف. كأن قول الشيخ أبو الحسن الأشعري هو قول الأحناف والشافعية، ولكن بلفظ آخر، بأسلوب متغير عن الأسلوب الذي صرح به بالإباحة. الإمام من درجة حرصه، الشيخ أبو الحسن الأشعري من درجة حرصه على أنه حريص في اللفظ الذي سيعاقب عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، توقف في المسألة ما عندي حكم. فمعنى توقف ايه؟ ان يرجع الامر للمكلف، ان اراد ان يفعله فليفعله والا فلا. طب ما هو ده معنى المباح اللي قالوه الشافعية وقالوه الاحناف، لكن هو حتى لا يقول كلمة يحاسب عليها. الائمة الكبار كده متقدمين لما نذكر كلمة مثلا الحرام والمكروه في دقائق علم الاصول، نقول هذا مصطلح تبرور عند الاصوليين بعد القرن السادس الهجري. طبعا مش شيء قبل القرن السادس الهجري، قبل القرن السادس الهجري ما كان عندنا شيء اسمه مكروه وحرام، كان الاثنين حكم واحد. ليه الاثنين حكم واحد؟ لان كانت الائمة تتورع ولا تقول على شيء حرام صرف فتقول مكروه، فكان المكروه عند الائمة المتقدمين يعني الحرام خلاص. اخذ من قول الله تعالى ان ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وذكر الله عز وجل في ذلك ده ايه؟ زنا وكذا وكذا الايات، مش كده ولا شيء؟ فالمقصد ان المصطلح بيدل عليه صاحبه، هو بيختاره وبعد ما يختاره يطبقه. فاختار الشيخ ابو الحسن ان يتوقف عن ابداء الحكم بالفعل وعدم الفعل في فعل كان قبل البحث. ده معنى ايه؟ يرجع المعنى الى ان المكلف له ارادة الاختيار في الفعل او ارادة الاختيار في الترك، فهو ده عين المباح. عشان كده بنقول اتفقت الاشاعرة مع اهل السنة والجماعة في ان الافعال الاختيارية قبل البعثة مباحة خلاص. وتوقف الشيخ والصيرفي وفسره الامام بعدم الحكم، والاولى ان يفسر بعدم العلم. كلام من هذا؟ كلام الرازي الذي قال وفسره الامام. الامام الرازي فسر توقف الامام ابو الحسن او الشيخ ابو الحسن الاشعري بان التوقف هذا لعدم وجود الحكم في المساله، فكان اولى على الامام ان يقول بعدم العلم، اي بعدم العلم بالحكم. ولو كان الشيخ يعلم بالحكم لصرح به، لو يعلم ان في المساله الفلانيه حكم الجواز لقال بالجواز، ولو يعلم ان المساله الفلانيه القول فيها بالحرمة لقال بالحرمة خلاص. فكان أولى عليه أن يقول عدم العلم. طيب لنا وقفتين مع الإمام الرازي في هذه الجزئية. الوقفة الأولى أن من فسر التوقف هو الإمام الرازي وليس أبو الحسن، أبو الحسن الأشعري مش هو اللي قال التوقف عدم الحكم. دي نمرة واحد. مين اللي قال التوقف عدم الحكم؟ الرازي. وقال مقصد توقف أبو الحسن الأشعري أن المسألة ما فيها حكم. مين اللي بين العلة دي؟ الرازي. فنقطة ثانية، كيف هو الذي يوجد المقصد ويعدله؟ يعني أنا بقول لك النهاردة أنت تقصد من كلامك كذا، وكان أولى عليك تقول كذا، أقول لك كلامك غلط، لأني أنا الذي أوجدت المقصد وأنا الذي عدلت المقصد، فالتعديل على أبي الحسن ولا علي أنا؟ علي أنا، عشان الرازي هو الذي وضع الكلام، فهو الذي بين مقصد الشيخ من المسألة ثم عدل هذا المقصد. وهذا مما اعترض عليه عند الأصوليين على كلام الرازي، وقالوا جانب الرازي في هذه القضية الصواب، لأنه هو الذي وضع مقصد الإمام أبو الحسن الأشعري من توقفه ثم عدل عليه الكلام، فكان ينبغي أن لا يعدل لأنه هو الذي وضع المقصد من توقف الإمام على هذه المسألة. والأولى أن يفسر بعدم العلم، لأن الحكم قديم عنده. قديم يعني إيه؟ قديم يعني أن الحكم موجود بوجود الحاكم، والحاكم عند الإمام أبو الحسن أو الشيخ أبو الحسن الأشعري موجود، موجود قبل وجود الخلق بكم؟ كما في حديث مسلم، ها إن أول ما خلق ربك يا جابر قال خلق القلم وقال له اكتب، وخلقت ما سيكون إلى يوم القيامة، من ضمن ما سيكون ليوم القيامة كانت الكتب، وكان أنا وأنت وفلان وفلان، مش كده؟ طيب، طب الحاجات دي كانت أنت. الحديث الآخر في مسلم أيضا، إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وكان عرشه على الماء. الله سبحانه وتعالى طبعا هو الذي كتب هذه المقادير، إذا موجود قبل مقادير ما قدرها، يبقى هو موجود من زمان على حد قول الأشاعرة المعتزلة، موجود من قديم الأزل. فإن كان موجود من قديم الأزل معناه إيه الجملة؟ قبل أن يبعث الله محمدا فالله سبحانه وتعالى موجود. طالما أن الحاكم موجود قبل من يبلغ حكمه فحكمه موجود بوجوده. هذا معنى كلام الإمام الرازي. الحكم عندك قديم. ليه؟ لأنه مرتبط بالحاكم. ما تقوليش بقى ده في واحد لسه هيجي يبلغك بالحكم، سواء بلغت به أم لم تبلغ به، هو الحكم موجود. وطالما أنه موجود يبقى لابد أن تعلم به. هذا يسموه علماء الكلام لزوم المذهب، لزوم الكلام في حاكم، في حكم، في علم بالحكم. كل كلمة يلزمها أمرا آخر. هذا الكلام مردود عليه، لأن اللازم لابد أن يعلم بعلم لزومه. علمي بالحاكم يلزمني أعلم ماذا يلزم وجود الحاكم، علمي بالحكم يلزمني أعلم كيف أتى الحكم، مع مين، مين اللي قال لي ده حكم أصلا. إن كنت أعلم أن الحكم موجودا بوجود حاكمه أو الذي قضى عليه، فليس بالضرورة أن أكون عالما بالحكم. النهاردة في نبي، في رسول، في رسالة، في كذا، في كذا، ويغفل عن بعضها البعض ويعلم بعضها البعض. فذلك ولا وجود أصلا للرسول، ولا وجود أصلا لرسالته، ولا وجود أصلا لأحكامه من كتابه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول العلم بوجود الحكم علم بوجود الذي جاء بالحكم. هذا كلام يناقض بعضه بعضا. هو حيرد عليه بعد ذلك، لأن الحكم قديم عنده ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه التكليف بالمحال، لتجويزه التكليف بالمحال. المحال هو ما لا طاقة للمكلف به، المحال وما لا طاقة للمكلف به. الأصل أن التكليف بالمحال محال. ورد أكثر من مرة في كتاب الله عز وجل أن التكليف يكون على قدر الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وإلا ما أتاه، فإلا وسعه وإلا ما أتاه يبقى على قدر الوسع والطاقة. فالتكليف بالمحال محال. اختلف الأشاعرة فيما بعضهم على أن هل يجوز التكليف بالمحال. البعض قال، وهذا جمهور الأشاعرة، على أن التكليف بالمحال يجوز، وفرقوا بين التكليف وفعل التكليف. قالوا أن التكليف يكون من الله عز وجل، فلا يقال على الله شيء محال، فالله يكلف. أما فعل المكلف هو الذي يكون محالا. صفصفة كلاما كلاميا فلسفيا لا وجود له ولا أثر له مترتب عليه عندنا في الفقه والرسول. لكن أمانة العلم بيحكيه، بنقول اختلفت الأشاعرة على أن التكليف على نوعين، تكليف من المكلف الله سبحانه وتعالى، وتكليف للمكلف لي وليك. فعند الله سبحانه وتعالى لا يستطيع، لا يمكن أن نقول أن هذا على الله محال. فالله سبحانه وتعالى يكلف بما شاء، وقت ما يشاء، كيف ما شاء. كلام معسول، كلام حلو، خلاص، كلام جميل يعني، لكن تعالى نطبقه ما له أثر. بتقول كده ليه؟ عشان يجي يقول لك وأنت كمكلف كلفت بأمر كان محالا عليك، قد يكون غير محال على غيرك. هذه واحدة. نمرة اثنين، عدم الطاقة بالتكليف منك أنت لا من الله سبحانه وتعالى، فلا تزعم أن الله يكلف بالمحال. عشان كده قال له لتجويز التكليف، أي للأشاعرة، لأن ليست كل الأشاعرة تقر بهذا الأمر. وكان أولى عليه أن يقول ولبعض الأشاعرة تجويز بالمحال في التكليف، لأن الكل لا يتفق على هذه الجزئية. ثم احتج عليه بيرد بقى الكلام، احنا تعودنا على البيضاوي أنه يأتي بالكلام ثم يرد عليه من كلام أهل العلم عليه. واحتج الأولون بأن انتفاع خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك فتباح، كالاستظلال بجدار الغير واقتباس من ناره. إن كان الانتفاع من فعل المكلف عشان يفعله هو الأصل في بيان التكليف، والإنسان حيكلف وحيفعل التكليف ليه؟ إلا إن كانت في تكليفه هذا جلب منفعة له أو دفع مضرة عليه، مش كده؟ فالإنسان مش حيبادر بفعل معين إلا إذا كان حاجة من الاثنين ده عنده، إنه يدفع مضرة أو يجلب منفعة. خلاص؟ طيب مين اللي حيقر إن هذه منفعة وهذه مضرة؟ المكلف. اللي هيكلفه بشيء معين هيقول له إذا فعلت كذا هيكون لك مصلحة بكذا، وإذا لم تفعل كذا فعليك مضرة لكذا. خلاص؟ طيب الرسول الذي جاء من المكلف للمكلف بفعل التكليف غير موجود، فمنين هيعرف المضرة ومنين هيعرف المفسدة؟ خلاص؟ فالانتفاع هنا خالي عن أمارة، عن حد يجي يقول لي يعلمني إن هنا في مضرة وهنا في مصلحة، افعل دي وابعد عني، خالي عندي. ف فمنين أقول انتفاع؟ وأصل الانتفاع فيه المنفعة، إما بجلب مصلحة أو بدفع مضرة عن هذا الفعل الذي أنت مأمور به أو أنت مكلف به. ثم قال أن الأصل في الانتفاع الإباحة، مباح أن كل الناس تنتفع، الأصل كده. إمتى يمنع هذا المباح؟ إن ترتب على هذا الانتفاع مضرة محضة، مفيش جلب مصلحة، في إتيان مضرة عليه، يبقى المباح ده حيطلع ويخش بداله إما مكروه وإما حرام على قدر عدم المنفعة التي وردت عليه. ثم جاء بمثال كالاستظلال بجدار الغير، كالاستظلال بجدار الغير، لما أنا ماشي في الشارع وفي جدار موجود حائط لإنسان فوقفت عشان أستظل منه من الشمس، الأصل أن هذا الجدار ليس لي، فبالتالي هذا الظل ليس ملكي، خلاص. فعشان يحل لي الانتفاع به لابد أن يكون لي مصلحة ودفع مضر، خلاص. طب إيه المصلحة الموجودة من هذا المثل الذي ضربه؟ المصلحة الظل من الشمس. طب إيه دفع المضرة؟ ما في مضرة مقصودة على المالك عندما أستظل بظل حائطي، يعني لو وقفت جنب حيطة معينة أستظل بها من الشمس، إيه المضرة اللي هتقع على المالك؟ ما في مضرة، هل هينقص من ظله شيء؟ ما في مضرة حاجة زي كده، فعدم وجودها في حد ذاتها مصلحة، لأن المالك لن يضر بها، خلاص. إيه اللي هيبقى؟ المصلحة اللي هتديني أنا، إن أنا هستظل بهذا الظل الموجود. فقالوا يباح لك أن تستظل بظل حائط ليس ملكا لك، خلاص. ثم قال وأيضا المآكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه، وليس الإضرار اتفاقا فهو للنفع، وهو إما التلذذ أو الاقتذاء أو الاجتناب مع الميل أو الاستدلال، ولا يحصل إلا بالتناول. الأصل في الطعام الذي يقوم الصلب طعاما معروفا، أكل اللحم وأكل كذا وأكل كذا، يشير إلى أن هناك من الأطعمة قد لا تقيم الصلب كالفواكه، لو ظل الإنسان يأكل فاكهة طول عمره لا يقيم صلبه، خلاص. لكن ما وجدت كما قال الفلاسفة، ما وجدت الفاكهة إلا ليتفكه بها الإنسان، شيء التفكه هو إدخال السرور على قلب الإنسان، فما وجدت الفاكهة إلا ليتفكه بها، لكن ليست لإقامة صلب. لكن لو فضل يأكل لحمة طول عمره هيبقى كويس مش كده؟ أكيد. نعم والله الشيخ مش هيتساءل بس انتهت. لكن لو فضل يأكل فاكهة طول عمره حتى التفكك سيزول منه، لأن شريطة في التفكك، ده كلام الفلاسفة، شريطة في التفكك أنه يأتي ويزول ليتلذذ الإنسان، لأن التلذذ لا يكون إلا بفقدان الشيء ثم اقترابه منه. لكن لو ظل الأمر قريبا منك ستفقد حاسة التلذذ، هيكون حيروح من عندك، هتقعد تاكل تفاح طول عمرك هتمل، هذه جبلة الإنسان مش كده. لكن لو تاكل النهارده وتستنى يومين ثلاثة، بلاش سنتين ثلاثة عشان متعرفش تشرحني، يومين ثلاثة وتاكل بعد كده تفاح، هيحدث عندك قضية التلذذ، قضية التلذذ بتزيد قضية التفكه، خلاص. فقال أن خلقة الفاكهة موجودة أصلا لإباحة الانتفاع بها. طب ايه من الأطعمة التي يفرض على الإنسان، يفرض عليه فرض عين أن يأكلها؟ ما يقيم الصلب، ولذلك من لم يأكل فيموت يموت منتحرا، من لم يأكل فيموت فيموت منتحرا. لكن ما سمعناش أن اللي ما يأكلش فاكهة يبقى حرام عليه، لكن الطعام الذي يقيم الصلب تنزع الأحكام الشرعية، ما فيهاش أفعال اختيارية، فتأتي الأفعال الاختيارية في ايه؟ فيما يأتي فيه الانتفاع بمصلحة ودفع مضر، بمصلحة ودفع مضر. طب ايه المصلحة في اكل الفاكهة؟ التلذذ والتفكه. طب ايه دفع المضرة؟ ها، عدم التلذذ وعدم التفكه. فعايز يقول لي بمثل اللي ضربهم ان لابد لوجود الانتفاع حتى يكون الامر مباح حاجة من امرين اثنين، اما يكون فيها دفع مضرة ودفع مضرة وجلب مصلحة، وهذا يحصر اما بشرع واما بعرف وعادة، خلاص. أو إما أن يكون الأمر لا فيه دفع كذا ولا دفع كذا ويكون سيان، الأمر فيه سواء، خلاص. ففي الأمرين يحكم فيه بإباحة الفعل، فلا يضطر أن يقال له افعل وأيضا لا يقال لهم لا تفعل. وقال الآخرون تصرف بغير إذن المالك فيحرم. بعض الناس قالوا أنك أنت تحكم على فعل اختياري بأنه مباح، هذا تصرف في حكم الحاكم، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الفعل وقدر لك هذا الفعل، فلا بد لهذا الفعل من حكم. فلو أنت أبحته الإباحة من أحكام الشرعية، يبقى تعديت على حق الخالق، خلاص تعديت على حق الخالق وظننت أنك صاحب هذا الحق. فالتصرف بغير إذن المالك فيحرم، كما في الشاهد الذي جاء به في قضية الحائض والظل. فأنت تعديت على ظل حائض لإنسان يملكه، طيب أنا تعديت عليه واستظللت بظله، ما المضرة التي وقعت عليه؟ ده السؤال. حتى أقول أني تعديت على حق فلان، لأن التعدي هو الجرم على حق الغير. لما أقول لك تعديت على حقك يبقى أنا أخذت منه شيء، أو أنقصتك أنت حق الموجود فأنا جرمت في حقك. فالتعدي يشترط فيه نقصان الحق على المتعدى عليه. لكن لو أنا دخلت معك في أمر ولم أنقصك حقك فلا يقال عند العربية أنك تعديت عليه. فأنا ما تعديت على صاحب الحائط، خلاص بي من غيري الظل موجود، جلست تحت الظل، لم أجلس تحت الظل، الظل موجود، خلاص جلس فلان لم يجلس فلان، لم يستفد ولم تأتي عليه مضرة لصاحب الملك صاحب الحق. فكيف تقول تعديت عليه؟ أين الجرم الذي وقع عندما تظللت بظل هذا الحائط؟ لا جرم عليه فلا تعدي. ورد بأن الشاهد قد يتضرر به دون الغائب. يعني يتضرر به أن صاحب الملك قد يتضرر، قد يحتاج إلى هذا المكان الذي أنت وقفت فيه وأخذت الظل، فأنت حرمته هذا المكان. ظل الحائط ليس ظل عود يخف عليه إنسان فقط إن كان، فظل الحائط بطوله تمام. فكيف يختار هذا المكان؟ فإن اختار هذا المكان سينتقل الذي جلس تحت الظل إلى مكان آخر، لأن الظل يمتد بطول ما هو ظل له، فما يقال غير واقعي. يعني أنت بتقوله لي النهاردة احتمال يجي صاحب الحيطة دي يقول لك أنا عايز أقف هنا لأن الحيطة بتاعتي والظل ده بتاعي، فأنا عايز أستظل بالظل ده، خلاص ماذا سيفعل هذا الرجل الذي واقف تحت الظل؟ سينتقل إلى مكان آخر. هل هذا يعتبر تعدي؟ أم أن الرجل سيستظل بكل الظل بمفرده؟ هذا غير واقع. الكلام اللي بيتقال غير واقعي، غير موجود. الكلام الغير واقعي يسميه علماء الأصول لا أثر له في الأحكام الشرعية، مش هيترتب عليه حكم شرعي. مش هقدر أقول إن الحكم الشرعي المبني على هذا كذا، فبالتالي هقول اختلاف لا أثر له، هو يطرح في كتب الأصول للثراء العلمي عشان تفكر فيه فقط ليس إلا. فقال ورد بأن الشاهد يتضرر به دون الغائب، ثم نبه الإمام عدم الحرمة لا يوجب الإباحة، لأن عدم المنع أعم من الإذن. لما انتهى الإمام من قضية الأفعال الاختيارية وعلى أنها مباحة قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع ستدخل في الشرع، إن حرمها فحرمت وإن أباحها فأبيحت، وإن سنها أو فرضها على حسب الحكم الذي يرد عند الشارع، كأنه نفي أمرا معينا عند الكلام على الحرمة، فعقد له مبحثا خاصا سمى تنبيه، كأنه ينبه القارئ بأن هناك أمرا لم نستوفيه في الكلام عند حكم الحرمة. فقال عدم الحرمة لا يوجب الإباحة، لو لم يرد أن في الأمر الفلاني حرام فعله هذا لا يقضي أن هذا الأمر مباحا أن تفعله، قد يكون مكروه، مش كده؟ فعدم ورود الحرمة على فعل معين لا يقضي على أن هذا مباح فعله، قد يكون مكروه. والكراهية من فعلها ليس عليه شيء، لكن من تركها أخذ أجر، خلاص. فحرمت من الأجر بقربك من الشيء، أما المباح لا في عقاب في فعله ولا في عقاب في تركه، وأيضا لا في ثواب في فعله ولا في ثواب أيضا في تركه، خلاص. فما تقوليش عشان خاطر ما فيش حاجة بتقولي حرام أعمله، لا هذا غير وارد في الشرع. عدم وجود الحرمة لا يقضي أن الفعل هذا مباح. قاعدة في هذا قاعدة هو يشير إلى أن الأحكام الشيخ أحمد يقول هذه قاعدة نعم هذه قاعدة يشير فيها إلى أن الأحكام التي لم ترد منصوصة على أنها محرمة لا تكون مباحة لا تكون مباحة خلاص ثم قال لأن بيعلل لهذه القاعدة عدم المنع أعم من الإذن عدم وجود المنع من الفعل لا يساوي الإذن بالفعل لا يساوي الإذن بالفعل لأن الأصل في المنع أنه أعم من الإذن لا تفعل لا تفعل لا تفعل هذا أعم من الإذن بالفعل لأن الإذن بالفعل يخص المأذون به الإذن بالفعل يخص المأذون به طب المنع من الفعل يعم كل المكلفين لما سمعنا في حديث الموطأ لا تلبسوا كذا وكذا 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 من كان في الحج ومن سيأتي في الحج في عام المقبل ومن كان في الحج في عام الأكبر فمن دخل الحج قبل ذلك وهو لابس للقميص عليه فدوة حتى وإن كان حج من سابقه النهاردة اللي بيجي الحج انتهى وقال لي أنا والله نسيت في الحج كده ورحت لبست لي طاقية كانت شمس حامية عبس طيب عليك فدو ترسل لأحد توكله في الحرم يذبح هناك فدو يأكل منه فقراء الحرم طب الحج بتاعي خلص الحج خلص ولكن عايز قبر عشان يكتب عند الله الحج صحيح عايز قبر ايه القبر بتاعك الفدو الموجود فلا يمنع النهاردة عدم وجود المنع بالفعل هذا انه مباح لان المنع يعم كل المكلفين والإذن في التكليف يكون للمكلف فقط إذن فلان بس لهذا فقط كما في قضية السراويل التي ذكرها مالك بعد ذلك خلاص أخذ إلى هذا الحد إن شاء الله وإن شاء الله تعالى نعم أو عندهم كده من لزوم القول كان مرضو عليه ما رد عليه تحت في قوله هو لا مردود عليه أنا عنده جائز لأن لا ما هو سب الله سبحانه وتعالى لأنه بيتكلم على باب أن الله له القدرة في التكليف فيكلف متى شاء ما يكلف المحل حسب التكليف بقى حسب أنا فهو فرق المتكلمين فرقوا بين التكليف على المكلفين مش اعتبارها على الله سبحانه وتعالى بالضبط كده إن شاء الله الفصل اللي بإذن الله نتكلم عليه برضه في الجزئية أنا مش عايز أطول وأجلس مدة طويلة في الأصول لأن الكلام في الأصول قد يعني بتلاقي لما ألاقي الودان كبرت والعينين فتحت والبق فتح فكده معناه وقف وانتهي لغاية هذا القدر فأقف إلى هذا الحد إن شاء الله ونكمل الحديث يوم الثلاثاء القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.